بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الضمير، يعني لأن القرآن قد جمع ضمائر كثيرة، وتجد أن الآيات، وأن كثير من الآيات فيها ضمائر، لهذا اهتم العلماء بمسألة الضمير في القرآن وفي السنة كذلك، لأن لها أهمية من ناحية الاستدلال وأيضا المدلول والفقه، فقه الآية وتفسيرها. لهذا ذكروا مسألة الضمير هذه، وغالب هذا البحث بحث نحوي، أنا بحث في اللغة. قال: الضمير لغة من الضمور، وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار، وهو الإخفاء لكثرة استتاره. أنا قيل هذا وهذا، والظاهر الثاني معنى الذي يذكره أكثرهم أنه من الإضمار. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. ما كني به عن الظاهر اختصارا، أنا بدل ما يقول يذكر الاسم أو يذكر أسماء، يذكر الضمير مثلا هم، أنا اختصار لذكر هذه الأسماء أو الجماعة، فلهذا يكن به عن الظاهر اختصارا، وأيضا لكثرة ذكر الاسم وتكراره فيذكر الضمير. والضمير غالبا يكون أقوى حتى من الاسم أحيانا، ومن الشيء الذي يذكر. وكما ذكرنا قبل أن أبا سعيد الأعرابي، وهو إمام من أئمة السنة واللغة، قيل له أن الجهمية يقولون في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ينصبون لفظ الجلالة فيقول: وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون من الذي تكلم هو من؟ موسى. طيب، قال لهم: فكيف يفعلون في قول الله عز وجل: ولما جاء ميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، هنا جاء بالضمير الذي لا يستطيع أن يحرفه، كلمه ربه، فصار هنا الضمير أصرح في المعنى، لا يستطيعون أن يحرفوه. قال: فالدال على الحضور نوعان، معنى أو قال وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، معنى يدل على الحضور بهذا المعنى، معنى الحضور بدون ذكر الأسماء التي أو الأشياء التي تبين الحضور، فذكر الضمير يدل عليه. وأيضا يدل ما دل على الغيبة، على إما حضور حاضر الذي يتكلم، إما المتكلم أو من يخاطب، وإما يكون غائبا. قال أحدهما ما قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم، مثل قوله جل وعلا: وأفوض أمري إلى الله. قال الثاني ما وضع للمخاطب، مثل قوله: صراط الذين أنعمت عليهم. قال: وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اقتفاء بدلالة الحضور عنه، والدال على الغائب، وما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. أنا هذا يقول أنه لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بدلالته، بخلاف الغائب أو الدال على الغائب فإنه لا بد له من مرجع يعود عليه. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل: ونادى نوح ربه، أنا الضمير هنا يرجع إلى إيش؟ ها؟ معنى الضمير، معنى الضمير راجع إلى نوح هو الذي نادى، معنى يقول إيش؟ أن الآن الضمير الذي في الغائب لابد أن يرجع إلى شيء، يعود إليه، إلى شيء في المعنى في الكلام في نفس الجملة، بخلاف بخلاف الضمير الذي يعود على الحضور أو الدال على الحضور، فإنه لا يحتاج إلى شيء يرجع إليه. قال وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا ما تقدم من قبل. قال وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه طالب، وقد يسبق لفظا لا رتبة، لفظا لا رتبة معنى أنه هو السابق الضمير. وإذا ابتلى إبراهيم ربه، أصل الكلام إذا ابتلى الرب الله إبراهيم، إذا ابتلى الله إبراهيم، لكن جاء هنا بالضمير لأجل التصريح، وكذلك جعل اللفظ وهو إبراهيم سابق، لكن الرتبة لا شك أن الله عز وجل أعظم، لكن من ناحية إيش؟ قدمه لأجل أن يختمه بالضمير، قدمه لأجل أن يختمه بالضمير الذي يكون فيه صريحا. قال وقد يكون مفهوما من السياق مثل ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. أن الضمير له هنا تابع ليش؟ للميت، عرف بالسياق، لم يذكره لكن عرف بالسياق، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، جعلنا من جنس الإنسان ليس آدم، لأن آدم خلقه من طين وليس من نطفة. قال وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. معنى الآن أعاد الضمير قد أحسن الله له، أي لمن يؤمن بالله ويعمل صالحا، وهذا ليس هو واحد وإنما هو جمع، فهذا الضمير للجمع والمفرد معا. قالوا الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل، معنى إذا كانت ضمائر متكاثرة وهي في نفس السياق فهي متحدة، معنى تدل على أو ترجع إلى أمر واحد. قال والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايقين أو المتضايفين فيعود على المضاف، وهذا هو قول أكثر أهل اللغة أن الضمير يعود على أقرب مذكور، إلا إن وجد في السياق ما يدل على أنه أراد الجميع، أنه أراد الجميع، فيكون الضمير عائد للجميع، وإلا الأصل أن الضمير يكون لأقرب مذكور. قال مثال الأول لإعادة الضمير على أقرب مذكور: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. إيش الذي جعله؟ جعل الكتاب، لأنه أقرب مذكور. ومثال ثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، معنى أنه أعاده إلى المضاف. قال: وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. قال: الإظهار في موضع الإضمار، الإظهار في موضع الإضمار، هذه قاعدة عند النحويين، أنا جاءت في اللغة ولها معاني، أو لها فوائد كثيرة في لغة العرب، ومن أعظمها أنها تبين المعنى وتختصر اللفظ، أن اللفظ يكون مختصر والمعنى يكون أبين وأوضح، ويدخل فيه هذا معناه كأنه مثل جوامع الكلم، معناه أنه بدل ما يأتي بكلام كثير يأتي بكلام قصير يدل على المعنى. قال: الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير بقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة. أنا أعد الله لهم، لهم هنا هي الضمير هم، فعن 20 كلمة، لأن المعنى بدأ: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أعد الله لهم، هذا هم شملت كل 20، هذا معنى في كلمة واحدة. معنى مثلا لو أراد أن يعد الكلام مثلا يقول: أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لكن اختصر فقال لهم، فهي تشمل هذا أي كلهم. قال: وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار. فالأصل أنه يأتي بالضمير، لكن أحيانا لا يبين المعنى أكثر إلا إذا أتى بالاسم الظاهر، معنى مكان الضمير، وهذا يسمى الإظهار في موضع الإضمار. قال: وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. معنى إيش الذي يقتضي الاسم الظاهر؟ يؤتى بالاسم الظاهر لأجل معرفة ما يقتضيه. الثاني: بيان علة الحكم. معنى أيضا من الفوائد في الإظهار في موضع الإضمار لأجل معرفة علة الحكم، وسيذكر المؤلف أمثلة لذلك. الثالث: عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، وهذا يستفاد منها في الأصول، أنا استدل به في الأصول لأجل أخذ المسائل من الحكم أو من الآيات. الثالث: عموم الحكم لكل متصف ما يقتضيه الاسم الظاهر، مثال ذلك قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فلم يقل هنا فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار، هذا الإظهار الآن، وهو فإن الله عدو للكافرين. فالأصل أنه يأتي بالضمير فإن الله عدو له، لكن قال عدو للكافرين، فأفادت إيش؟ عدة فوائد. أولا: الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، والثاني أن الله عدو لهم بكفرهم، والثالث أن كل كافر فالله عدو له. أنا لو كان مثلا قال فإن الله عدو له أفادت إيش؟ فائدة واحدة، لكن الآن أفادتنا أكثر من فائدة، وعرفنا أن هذا الذي يعادي الملائكة هو كافر، فتبينت علة الحكم هنا. قال مثال آخر قوله جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، إنا لا نضيع أجرهم، لكن قال إنا لا نضيع أجر مصلحين، فأفادت ثلاثة أمور: الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، أي من أراد أن يكون من أهل الصلاح فليتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة. الفائدة الثانية أن الله أجرهم لإصلاحهم. الفائدة الثالثة أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله، إن الله لا يضيع أجر المصلحين، أي من تمسك بالكتاب وقام الصلاة لأجل أيضا أن يصلح الناس، يعني يدعو إلى الله جل وعلا بهذه الأمور. قال وقد تعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، أنا لو قالوا بطانتهم فممكن أن يشكل هل بطانتهم أي بطانة المسلمين أو بطانة ولاة الأمور، وإن كان الأقرب هو إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، لكن هنا لأجل الإشكال ولإبعاد التوهم فذكر وبطانة ولاة أمورهم. قال ولو إذ لو قيل بطانتهم لأوهم أن يكون مراد بطانة المسلمين، فهذا الإضمار أو الإظهار في موضع الإضمار. اترك هذا الدرس إلى غد إن شاء الله.